إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، لنا وقفة وفاء ووقفة شكر مع الرجل الذي قدم لأمته الكثير من أعمال البر والخير والمعروف. إنه خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله تعالى. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فمن حقه على رعيته أن يثنوا عليه بالخير جزاء ما قدم. فكما أننا نشكر الشيخ والعالم والرجل الصالح حين موته ونذكر الناس بأعماله، فكذلك الراعي والحاكم الصالح حين موته هو أولى الناس من غيره بالذكر الحسن والثناء الجميل. كيف لا وقد جعل الله تعالى طاعته عبادة حين يكون مطيعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو شابه تقصير ونقص، فما منا إلا وله مثالب وله عيوب. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لن أقف في هذه الخطبة مذكرا بصفاته، وإنما سأقف مع بعض أعماله التي كان لها أبلغ الأثر وكانت مفاتيح خير للعالم الإسلامي. والأعمار إنما تقاس بالإعمار، والأعمار إنما تقاس بالإعمار والإنجاز. أيها الإخوة المسلمون، لنا وقفات ثلاث. الوقفة الأولى وقفة الموت. مات الملك رحمه الله وذاق الكأس الذي سيتجرع مرارته كل الناس. مات الملك رحمه الله كما يموت الناس، وغسل وكفن وصلي عليه وحمل على الأكتاف ودفن كما يدفن الناس، بلا صخب ولا ضجيج ولا عويل ولا احتفال ولا بدع منكرة. وصدق الله العظيم إذ يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ألا كل مولود فللموت يولد، ولست أرى حيا عليها يخلد. تجرد من الدنيا فإنك إنما خرجت من الدنيا وأنت مجرد، وأنت وإن خولت مالا وكثرة فإنك في الدنيا على ذاك أوحد. وأفضل شيء نلت منها فإنه متاع قليل يضمحل وينفد. فكم من عزيز أعقب الذل عزه فأصبح مذموما وقد كان يحمد. فلا تحمد الدنيا ولكن فذمها، وما بال شيء ذمه الله يحمد. لما كان الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعالج سكرات الموت بعد أن قتل في صلاة الصبح وحمل على الأكتاف إلى بيته، قال قولته المشهورة في تواضع الحاكم المؤمن الذي عرف معنى الخلافة والملك، الذي عرف معنى الخلافة والملك وأدرك حملها الثقيل، قال لمن حوله وهو خليفة المسلمين، قال ضعوا خدي على الأرض، ضعوا خدي على الأرض لعل الله ينظر إلى عمر فيرحم عمر. فأبى الصحابة واستحيوا أن يضعوا خد الخليفة على الأرض، الخليفة الذي سلب ملك كسرى وقيصر، الخليفة الذي عرف العالم عدله وإنصافه وعرف إيمانه وإخلاصه، قال ضعوا خدي على الأرض لعل الله ينظر إلي فيرحمني، يا ليتني كنت شعرة في صدر عبد مسلم. فوضعوا خده على الأرض استجابة لأمر خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. ولما حضرت عمر ابن عبد العزيز الوفاة وهو خليفة المسلمين أمر كل من حوله أن يخرجوا من عنده لينفرد وحده مع ملائكة ربه، فخرج كل من كان حوله وكل من كان عنده وجلس ساعة لوحده حتى سمعوه خارج الغرفة وهو يقرأ قوله جل جلاله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفاضت روحه رحمه الله. ولما حضرت الخليفة المأمون، لما حضرت الوفاة، قال داعيا ربه: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هو السبيل إلى ألا ترى أحدا. مات النبي فلم يخلد لأمته، لو خلد الله حيا قبله خلد. للموت فينا سهام غير مخطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. ما ضر من عرف الدنيا وغدرتها ألا ينافس فيها أهلها أبدا. لقد مات الملك رحمه الله وضرب لنا مثلا رائعا في تواضع الملوك حين دفن مع المسلمين في مقابرهم بلا مشهد ولا ضريح ولا تابوت من فاخر الخشب. فدل ذلك على تمسك هذه البلاد بشريعة الإسلام، ومن ذلك حين التزموا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنازة. وهذه رسالة إلى ملوك العالم وزعماء المسلمين: أن أقلوا على شعوبكم ولا تفتنوهم بما تصنعون من المشاهد والأضرحة والمزارات والطقوس التي ما نزل الله بها من سلطان، فمن لم ينفعه اليوم عمله فلن ينفعه تابوته وضريحه. وكفى بالموت واعظا. الوقفة الثانية: حكمة الإسلام في تنصيب السلطان. أيها الإخوة، إن الإسلام وضع أصولا وقواعد لحكم الناس وسياستهم، ولم يتركهم لأهوائهم وأطماعهم ومشاربهم، وإلا ساد الناس سفك وقتل ودماء وداهية دهماء، ينصب هذا ويعزل هذا ويقرب هذا ويبعد هذا. إن موقف الإسلام من الحكم والدولة موقف عجيب وعظيم، فكثير من أحكام الإسلام وقواعده ونظامه لا يمكن أن تقوم بلا سلطان ولا خليفة. وعلى سبيل المثال، القرآن الكريم يتضمن أحكاما لا يتصور تنفيذها دون وجود حكم ودولة. فمن ذلك أحكام الحدود كقتل القاتل وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر ومعاقبة الذين يسعون في الأرض فسادا وغيرها من العقوبات التي لا يمكن تطبيقها إلا بوجود دولة وحكم. وكذلك القرآن يتضمن أحكاما مالية تتعلق بالنفقة الواجبة بين الأقارب والميراث وتوزيع الزكاة بعد تحصيلها ومهمة إنفاقها في مصارفها وغير ذلك من الأحكام المالية التي لا يمكن أن يتصور تطبيقها وإلزام الناس بها إلا بوجود حكم ودولة. كذلك القرآن يتضمن أحكاما وتوجيهات تتعلق بالحاكم وحقوق الرعية والطاعة في المعروف وأحكام الجهاد مع الإمام ودفع الصائل ومدافعة الظلم والعلاقات الدولية والإقليمية، كلها لا يمكن تطبيقها إلا مع حكم ودولة. إن مجموع الأحكام الجنائية والمالية والدولية والدستورية ونظام الشورى ولزوم الطاعة والحكم بما أنزل الله والتشريع الشامل الذي جاءت به سنة محمد صلى الله عليه وسلم لتدل دلالة قاطعة إلى حاجة الأمة عامة والمجتمع المسلم خاصة إلى نظام وحكم ودولة وقانون. فلا عجب إذن أن نجد في القرآن والسنة نصوصا قاطعة الدلالة تدعو المسلم إلى السمع والطاعة لولي الأمر حفظا للنفوس وحقنا للدماء والأعراض وضمانا لحقوق الناس. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. هذه الآية كما فهمها الصحابة نزلت في ولاة أمور المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو يحث ويوجب صراحة على المسلم أن ينتمي إلى دولة إسلامية ويرتبط بعقد وبيعة. قال: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزع يده من طاعة إمامه فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له. رواه مسلم. أيها الإخوة المسلمون، كل هذه النصوص وغيرها كثير تدل على أهمية وجود الحاكم في المجتمع لانتظام عقده وحفظا لأمنه وسدا لأبواب الفتن. واليوم مع المتغيرات الدولية والعالمية على المسلم ألا يفرق كلمة المسلمين على ولي أمرهم وأن يدافعوا عن دينهم مع سلطانهم وولي أمرهم، فلا يخالف أمره سرا ولا علانية، وأن يصبر المسلم حين حاجته لشيء من الدنيا، وليعلم أن في الصبر خير كثير، وأن يعتقد أن الكمال عزيز، فليس بعد الخلفاء الراشدين الأربعة، ليس بعد الخلفاء الراشدين الأربعة كمثلهم في الخلافة، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تربوا على يديه، ورباهم هو صلى الله عليه وسلم على عينه، أفيكون الخلفاء من بعده كمثلهم؟ لا يقول ذلك عاقل. قال عبد الملك ابن مروان رحمه الله: أنصفونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر، ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر. ثم قال: نسأل الله أن يعين كلا على كل. وفي هذا المعنى أيضا كتب عمر بن عبد العزيز كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان عاملا له. أما بعد، فإن للناس نفرة عن سلطانهم، فأعوذ بالله أن تدركني وإياك عمياء مجهولة وضغائن محمولة. إن الناس اليوم لما في المسلمين من نقص وضعف في بعض جوانبهم يريدون حاكما مسلما كعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أو هارون الرشيد أو صلاح الدين أو الظاهر بيبرس أو غيرهم من الحكام والخلفاء، وهو نوع من المثالية المفرطة التي تجتاح العالم الإسلامي وهم معذورون بذلك. ولكن في حكام المسلمين خير لو أحسننا الظن وأحسننا التعامل وتوقفنا عن التهم وسوء الظنون، ولو وضعنا أيدينا في أيديهم، ولو صدقنا النصيحة لهم، ولو قللنا من المثاليات التي نتأثر بها تارة من كتاب، وتارة من متحمس متعجل، وتارة من فهم يحتاج إلى مراجعة. ويأبى الله العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثالثة وهي الوقفة الأخيرة: إن مات الملك رحمه الله فأعماله شاهدة بعد موته على عطائه وبذله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. من الأعمال العظيمة التي كان لها نفع كبير للمسلمين عامة طباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية، بعد أن كان يطبع المصحف الشريف الذي نزل على الأمة العربية، بعد أن كان يطبع في ألمانيا وفي غيرها من بلاد غير مسلمة، أصبح الآن يطبع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار يوزع على ملايين النسخ في بلاد المسلمين. وكذلك أوصى الملك رحمه الله أن تطبع السنة النبوية كاملة وتوزع على المسلمين. ومن أعماله توسعة الحرمين الشريفين التي هي أكبر توسعة عرفها التاريخ منذ بنائه، حتى سهل على الناس العمرة والحج وحسن الإقامة في المشاعر المقدسة. ومن أعماله إعمار المسجد الأقصى وترميم قبة الصخرة ودعم الانتفاضة الفلسطينية. ومن أعماله إنشاء المساجد والمراكز الإسلامية في العالم، والتي تجمع المسلمين وتنشر وسطية الإسلام ورسالته. هذه وهناك أعمال كثيرة وأعمال لا نعلمها، الله وحده يعلمها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم الملك الراحل، وأن يبارك لنا في خلفه، وأن يولي على المسلمين خيارهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فهما صحيحا في كتابك، وفهما صحيحا في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان وداود فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا، وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.